أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال السيد الشهيد رحمه الله: ويترتب على ما ذكرناه من كون القدرة التكوينية بالمعنى العام شرطا عاما في التكليف بحكم العقل عدة ثمرات مهمة. كان الكلام في بحث الترتب. قلنا إن المحقق النائيني يرى صحة الترتب وفقا لمقدمات ثلاث أخذناها في النقاط الثلاث المتقدمة، بينما أنكر صاحب الكفاية رحمه الله الترتب. اليوم إن شاء الله نأتي إلى بيان ثمار الترتب. يذكر السيد الشهيد رحمه الله ثلاث ثمرات، ولكن قبل بيان الثمرات الثلاث لا بأس ببيان مقدمة مهمة نستعين بها في الثمرة الأولى. خلاصة المقدمة: إن التنافي على ثلاثة أنحاء. إن التنافي في ثلاث عوالم: العالم الأول في عالم مبادئ الحكم، يعني التنافي بين الملاكين بين المصلحتين. الثاني التنافي في عالم الجعل، تعارض الحكمين. الثالث التنافي في عالم الامتثال. فعندنا تناف إما في مبادئ الحكم أولا، وإما في الجعل ثانيا، وإما في عالم الامتثال ثالثا. من هنا قد يقال إذا صح التعبير إن التزاحم على ثلاثة أنحاء. تزاحم ميرزائي، وتزاحم آخندي، وتزاحم صدرائي. أما التزاحم الصدري نسبة إلى السيد الشهيد الصادق رضوان الله عليه، فقد أبدع نظرية التزاحم الحفظي عندما فسر الحكم الظاهري وقال: إنه خطاب يعين الأهم من الملاكات الواقعية عندما يترتب الحفاظ على بعضها عدم الحفاظ على البعض الآخر. فقالوا هذه نظرية التزاحم الحفظي، يعني عندما تتزاحم الملاكات الواقعية المولى يقدم الأهم ملاكا. أيهما أهم، ملاك الإباحة أو ملاك الإلزام، ملاك الوجوب أو ملاك التحريم؟ هنا التزاحم في أي عالم؟ عالم الملاك. تفسير السيد الشهيد للحكم الظاهري مبني على التزاحم والتنافي في عالم الملاك، وهذا أجنبي عن بحثنا. القسم الثاني التزاحم الآخندي، التزاحم والتنافي في عالم الجعل، وهو ملاك باب التعارض. باب التعارض هو تنافي الجعلين. الآخر الخراساني رحمه الله فسر قال: الحكم مشروط بعدم الابتلاء بضده. فسر ما معنى عدم الابتلاء؟ قال: عدم الأمر بالضد. قال: وجوب الصلاة مشروط بعدم الابتلاء بالإزالة، يعني عدم الأمر بالإزالة، يعني لا يعقل يوجد خطابان، خطاب صلي وخطاب أزل، خطاب صلي وخطاب أنقذ، يعني يوجد تعارض. ملاك باب التعارض التساقط بعد، يبقى واحد، إما خطاب صلي وإما خطاب أزل، لا يعقل وجود خطابين. بعد هذا ملاك باب التعارض هو ماذا؟ التنافي بين الجعلين، بين الاعتبارين. التنافي الثالث التزاحم الميرزائي بين أزل وبين صلي، لا يوجد تنافي في أين؟ في عالم الجعل والاعتبار، يعقل توجيه خطاب صلي وتوجيه خطاب أزل. التنافي في قدرة المكلف، لا يوجد تنافي في قدرة المكلف الجاعل المعتبر، لا يوجد تنافي. إذا التنافي في قدرة المكلف صار هذا باب الجعل، تعارض الأدلة. هنا التنافي وضيق الخناق في قدرة المكلف، المكلف ما لا يمكنه أن يمتثل اثنين معا، أن يصلي ويزيل معا. إذن التزاحم الميرزائي مبني على التنافي في عالم الامتثال. من هذه المقدمة اتضح المطلب، واتضحت الثمرة الأولى. ما هي الثمرة الأولى؟ أن التنافي بين الاعتبارين ليس بين مبادئهما كما عليه نظرية التزاحم الحفظي للسيد الشهيد الصيد، وليس بين جعليهما واعتباريهما كما عليه الأخند الخراساني، بل إن التنافي كل التنافي بين الامتثالين. مثال نضربه إليكم سيأتي. إحنا إلى هنا ضربنا أمثلة كلها على وجوب، وضربنا مثال على الترتب من الطرفين وهو الإنقاذين، وعلى الترتب من طرف واحد وهو التنافي بين وجوب الصلاة ووجوب الإزالة أو وجوب الإنقاذ، كله وجوب. الآن نجيب لكم تنافي بين وجوب وحرمة. غرق الغريق، لكن هناك جدار ما يمكن أصل إلى هذا الغريق إلا بهدم الجدار. التصرف في ملك الغير، ويحرم التصرف في ملك الغير من دون إذنه، فصار تنافي بين وجوب وتحريم، وجوب إنقاذ الغريق وحرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه. أو لا، غارق في البحر قبل الوصول إلى البحر، هناك أرض مغصوبة أو أرض زراعية يلزم أهجم وأكسر الزرع، أخرب الزرع، فصار تنافي بين حرمة التصرف في الأرض المغصوبة وبين وجوب إنقاذ الغريق. هنا يقدم الأهم ملاكة، يقولون إنقاذ النفس المحترمة أهم من الحفاظ على مال الغير. بعد إذا دار الأمر بين المال وبين النفس، النفس مقدمة على المال، لاحظوا هنا التنافي ليس بين الجعلين، ليس بين لا تعجل لا تغصب وأنقذ، ما في تنافي بين الاعتبارين، ولا تنافي بين الملاكين، بين مفسدة ومبغوضية الغصب وبين مصلحة ومحبوبية الإنقاذ. إنما التنافي كل التنافي بين الامتثالين، يعني ضيق الخناق في قدرة المكلف، وإلا يمكن هذا المكلف يأخذ له طيارة أو باراشوت وطير من دون ما يقتحم الأرض المغصوبة وينقذ الغريق بعد ما صار تنافي. منشأ التنافي عالم الامتثال، فالإنقاذ يتطلب الإقدام والغصب يتطلب الإحجام، فاحتار المكلف بين الإقدام والإحجام، فأيهما يقدم؟ هل يقدم أو يحجم؟ يقولون لي أقدم، بارك الله فيك، أقدم، هدم السور وخرب الزرع وانقذ. واضح ولا؟ أخاف يكسر الزرع وموت لك المقيم. واضح ولا؟ إذن الثمرة الأولى هذه خلاصتها، هذه زبدتها، عدم القدرة على الجمع بين التكليفين لا يؤدي إلى تعارض دليليهما، بل يؤدي إلى تنافي امتثاليهما. أعيد وأكرر، هذه زبدة الثمرة الأولى، من أقراها زبدة الثمرة الأولى، هذا يريد أن يقول هكذا: عدم القدرة على الجامع بين التكليفين ليس مرجعه إلى تنافي دليليهما جعليهما اعتباريهما فضلا عن ملاكيهما، بل مرجعه إلى التنافي بين الامتثالين. هذه الخلاصة، نقرأها. قال: يعني يا أخي، من يقولون لك تزاحم، لازم يقرأ سمعك تنافي في عالم الامتثال. إذا قال تعارض يقرأ سمعك ماذا؟ تنافي في عالم الجعل والاعتبار. نظرية التزاحم الحفظي تنافي في عالم الملاك والمبادئ. نقرأ هذا المقدار. درس اليوم بسيط، يعني مو صعب، حتى عبارتها مو صعبة. ويترتب على ما ذكرناه من كون القدرة التكوينية بالمعنى الأعم، يعني ماذا القدرة التكوينية بالمعنى العام؟ اشتراط عدم الاشتغال بالضد الآخر. وجوب الصلاة مشروط بعدم الابتلاء بالإزالة، يعني معنى عدم الابتلاء هو عدم الاشتغال، هذا تفسير المحقق النائين، خلافا للمحقق الخراساني الذي قال عدم الابتلاء يعني عدم الأمر بالإزالة، فيصير عند المحقق الخراساني تعارض. واضح ولا؟ يعني ما دام في أمر بالإزالة، أمر بالصلاة ما فيه، هذا على مبنى المحقق الخراساني. لماذا لا يوجد أمر؟ يقول لأن الأمر بالصلاة يعارض الأمر بالإزالة، ويعارض الأمر لماذا؟ بالإنقاذ. أما على مبنى النائين يقول لا يوجد تعارض، توجيه الخطاب معقول، التنافي إنما هو في عالم الامتثال لا في عالم الجعل والاعتبار. ويترتب على ما ذكرناه من كون القدرة التكوينية بالمعنى الأعام، عن اشتراط عدم الاشتغال بالضد الآخر، بامتثال الضد الآخر، شرطا عاما في التكليف بحكم العقل، يعني كل تكليف عدة ثمرات مهمة. تدري ماذا يريد أن يقول في هالكلام؟ يريد أن يقول، تفهم مطلب مهم، صاروخ مهم، لو جاءك خطاب مطلق، لو جاءك دليل لفظي مطلق، هذا يقيد بقرينة عقلية. ما هي القرينة العقلية؟ عدم الاشتغال بالضد الآخر. كل الخطابات، جاءك خطاب صلي مطلق، يعني صلي سواء اشتغلت بالإزالة أو لا تشتغل، هذا التقييد وجوب الصلاة مقيد بعدم الاشتغال بالإزالة، وجوب الصلاة مقيد بعدم الاشتغال بامتثال الإنقاذ، هذا تقييد عقلي، قرينة عقلية، قرينة لبية عقلية. هذه القرينة تفيد قانون عام، تقييد عام. لاحظ هذا موجود في العبارة، لاحظ ماذا يقول: ويترتب على ما ذكرناه من كون القدرة التكوينية بالمعنى الأعم شرطا عاما في التكليف، يعني في أي تكليف، يعني حتى لو جاءنا تكليف مطلق من ناحية اللفظ فإنه يقيد بشكل عام بالقدرة بالمعنى الأعم، يعني عدم الاشتغال بامتثال الضد الآخر بحكم العقل، يعني بسبب حكم العقل، بواسطة حكم العقل. عدة ثمرات مهمة، منها أنه كلما وقع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما، هنا الجمع بينهما يعني الجمع بين امتثاليهما وليس المراد الجمع بين جعليهما، بأي قرينة؟ قرينة المكلف، لأن الامتثال من شؤون المكلف والتكليف من شؤون المكلف، والآن نتكلم عن المكلف من شأن الامتثال. كالصلاة والإزالة وتسمى بحالات التزاحم، فلا ينشأ من ذلك من التنافي والتضاد بين الواجبين الصلاة والإزالة تعارض بين دليلي وجوب الصلاة ووجوب الإزالة، خلافا للمحقق الخراساني صاحب الكفاية الذي يقول ماذا؟ عند الأمر بالإزالة لا أمر بالصلاة، يعني عند اعتبار وجوب الإزالة لا يوجد اعتبار لوجوب الصلاة، خلى من باب التنافي في عالم الجعل والاعتبار، لأن الدليل مفاده جعل الحكم على موضوعه الكلي وضمن قيوده المقدرة الوجود، بعد معروف الحكم يجعل على موضوعه المقدر المفروض، يعني على نهج القضية الحقيقية كما مر بنا في الحلقة السابقة الثانية. ومن جملة تلك القيود القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المتقدم، يعني هكذا يقول المولى: إذا كنت بالغا عاقلا غير مشتغل بامتثال الضد، إذا كنت بالغا عاقلا كذا، هذه بأدلة لفظية باشتراط البلوغ والعقل، لكن غير مشتغل بامتثال الضد بحكم العقل. واضح ولا؟ فكل الأدلة اللفظية تقيد بقرينة عامة عقلية وهي عدم الاشتغال بامتثال الضد، ولا يحصل تعارض بين الدليلين إلا في حالة وجود تناف بين الجعلين، وحيث لا تنافي بين جعل وجوب الصلاة المقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، يعني ماذا بالمعنى الأعم؟ يعني الشامل لعدم الانشغال بالضد، وجعل وجوب الإزالة المقيد كذلك، يعني المقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، يعني الشامل لعدم الانشغال بالضد، فلا تعارض بين الدليلين، يعني بناء على إمكان التعارض لا يوجد بناء على إمكان الترتب لا تعارض بين الدليلين. نعم بين الدليلين يوجد ماذا؟ تزاحم في عالم الامتثال. واضح الكلام أو لا؟ جيد جيد جيد. سين سؤال، لاحظ معي: صلي، هذا الخطاب لفظي مطلق، يعني سواء أزلت أو لم تزل، أزل مطلق، يعني سواء صليت أو لم تصلي يتعارضون في وين؟ في المورد الذي يمكن الإزالة مع الصلاة، يدور الأمر إما أن تزل وإما أن تصلي، أيهما يقدم؟ فإذا مسألتنا من صغريات باب التعارض لا من صغريات باب التزاحم. أعيد وأكرر كلامنا الآن في الخطابات اللفظية، خطاب صلي مطلق سواء أنقذت أو لم تنقذ، وخطاب أنقذ مطلق سواء صليت أو لم تصلي، يتعارضون بماذا؟ إذا صار عندنا مورد إما أن تنقذ وإما أن تصلي، خطاب صلي يقول صلي لا تنقذ، خطاب أنقذ يقول أنقذ لا تصلي، هذا من باب تعارض الأدلة. واضح ولا؟ الجواب، من قال إن جميع الأدلة مطلقة؟ الأدلة مقيدة بعدم الاشتغال بضد لا يقل أهمية، ومن شاء التقييد حكم العقل، فإنه وإن كانت الأدلة اللفظية مطلقة، خطاب صلي وأزل مطلق، لكن أحدهما قيد ببركة حكم العقل وهو الصلاة، وأما الإزالة بقيت على الإطلاق. لماذا؟ لأن الصلاة ملاكها أقل من ملاك الإزالة، أقل من ملاك الإنقاذ، هذا حكم عقلي عام سيئ. العقل يحكم بتقييد أي دليل، بتقييد أي تكليف بعدم الانشغال بضده الذي لا يقل عنه أهمية، يعني بضده المساوي أو ضده الأهم، فإذا انشغل بالضد المساوي أو بالضد الأهم فلا فعلية لهذا التكليف. بعد لا تشكل على أن تقول الخطابات مطلقة وتعارض، من قال الخطابات مطلقة؟ مطلقة لفظان، مقيدة عقلا، بارك الله فيكم. فالمطلب سهل مو صعب يا مولانا ومقتدان. خلنا نقرأ، فإن قيل كيف لا يوجد تعارض بين دليل صلي وأزل مع أن الأول صلي يقتضي بإطلاقه إيجاب الصلاة سواء أزال أو لا، والثاني أزل يقتضي بإطلاقه إيجاب الإزالة سواء صلى أو لا، ونتيجة ذلك أن يكون الجمع بين الضدين مطلوبا، ونتيجة ذلك يعني ونتيجة الأدلة اللفظية، نتيجة الدليلين اللفظيين الإطلاق، نتمسك بالإطلاق اللفظي. الجواب، الإطلاق اللفظي يقيد بقرينة عقلية. كان الجواب على ذلك أن كلا من الدليلين لا إطلاق فيه بحد ذاته لحالة الاشتغال بضد لا يقل عنه أهمية. لماذا؟ لماذا لا إطلاق؟ التعليل تحط تحت مليون خط، لأنه مقيد عقلا، لأنه الدليل مقيد مو شرعا مو لفظا، لا تشتمه، مقيد عقلا، بركة حكم العقل. بعدم ذلك كما تقدم، بعدم ذلك يعني بعدم الاشتغال بضد لا يقل عنه أهمية، يعني هكذا يريد أن يقول. الخلاصة والزبدة، إن الخطابين وإن كانا مطلقين لفظا لكنهما مقيدين عقلا، إما كلاهما أو أحدهما، كلاهما في المتساويين كإنقاذ الغريقين ترتب من الطرفين، أحدهما في الترتب من طرف واحد وهو خصوص وجوب الصلاة دون الإزالة. قال فلا إطلاق في كل منهما لحالة الاشتغال بالآخر، وإن فلا إطلاق في كل منهما لحالة الاشتغال بالآخر، هذا في أين؟ في المتساويين، يعني في الترتب من الطرفين، وأما في الترتب من طرف واحد، الحب من طرف واحد، بعد الإطلاق في واحد والتقييد في واحد. الإطلاق من جهة الأهم لإزالة الإنقاذ، هو التقييد من جهة المهم وجوب الصلاة. قال فلا إطلاق في كل منهما الإنقاذين لحالة الاشتغال بالآخر، وإن كان أحدهما أهم له الإزالة الإنقاذ فلا إطلاق في غير المهم، في غير الأهم لذلك. قل فلا إطلاق في الأهم في المهم. قال فلا إطلاق في غير الأهم. ما هو غير الأهم؟ المهم، وهو الصلاة. لذلك يعني لحالة الاشتغال بالأهم، يعني ما يصير أنه وجوب الصلاة مطلقا، سواء اشتغلت بالأهم أو لم تشتغل، سواء اشتغلت بالإزالة أم لم تشتغل. وعلى كل حال فلا يوجد إطلاقان كما ذكر ليقع التعارض بينهما، لا يوجد إطلاقان. إما كلاهما مقيد كما في الترتب من الطرفين في المتساويين، وإما أحدهما مقيد كما في الترتب من طرف واحد، فإن المقيد هو المهم دون الأهم. وهذا معنى ما يقال من أن باب التزاحم مغاير لباب التعارض. باب التزاحم في عالم الامتثال مغاير لباب التعارض في عالم الجعل والاعتبار، ولا يدخل ضمنه، لا يدخل باب التزاحم ضمن باب التعارض. التزاحم في عالم الامتثال، التعارض في عالم ولا تطبق عليه قواعده، يعني ولا تطبق على عالم التزاحم قواعد باب التعارض. بالأمس أحد الأخوة سألني عن الفارق بين هذا عالم التزاحم وبين الوجوب التخييري، قلت هناك تتكلم عن الوجوب يعني عن الجعل، فنظرك إلى عالم الجعل، هنا تتكلم عن التنافي في عالم الامتثال في باب التزاحم. خب بعد الآن كان كلامنا كله في التزاحم بين واجبين، بعد عندنا تزاحم بين واجب ومحرم كالتصرف في الأرض المغصوبة الحرام وإنقاذ الغريق الواجب. قال وكما يكون التزاحم بين واجبين يعجز المكلف عن الجمع بينهما مثل إنقاذ غريقين، كذلك يكون بين واجب وحرام يعجز المكلف عن الجمع بين إيجاد الواجب منهما وترك الحرام، كما إذا ضاقت قدرة المكلف في مورد ما عن إتيان الواجب إنقاذ الغريق وترك الحرام مع ترك التصرف في الأرض المغصوبة. إذا يريد ينقذ الغريق لابد أن يدخل الأرض المغصوبة أو لابد أن يهدم الجدار. هذا تمام الكلام في الفارق الأول. خلاصة الفارق الأول، خلاصة طويله سهلة كلمتين، عدم قدرة المكلف على الجمع بين التكليفين يعني التنافي في عالم الامتثال، لا التنافي في عالم الجعل ولا التنافي في عالم المبادئ. هذا الخلاصة. الثاني مولانا ومقتدانا، ما هو الحكم؟ الآن عرفنا المبدأ، عرفنا أن ملاك باب التزاحم هو التنافي في عالم الامتثال. الجواب ما حكمه؟ السؤال ما حكمه؟ الجواب إذا الحب من طرف واحد، إذا الترتب من طرف واحد، يقدم الأهم ملاكين، فتقدم الإزالة على الصلاة، تقدم يقدم الإنقاذ على الصلاة. وأما إذا التنافي من طرفين، إذا الترتب من طرفين مثل إنقاذين يحصل تخيير، لأن تقديم الأول على الثاني ترجيح بلا مرجح، تقديم الثاني على الأول ترجيح بلا مرجح، يحكم العقل بالتخيير نظرا لتساوي الملاكات. نقرأ هذا المقدار. ومنها أن القانون الذي تعالج به حالات التزاحم هو تقديم الأهم ملاكا على غيره، لكن في أين؟ في الترتب من طرف واحد إذا كان عندنا أهم ومهم، لأن الاشتغال بالأهم ينفي موضوع المهم. الاشتغال بالأهم. الإنكار ينفي موضوع المهم وجوب الصلاة. لماذا؟ لأن وجوب الصلاة معلق على عدم الإزالة. بعدين ينفي الشرط دون العكس، يعني لا أن الاشتغال بالأهم ينفي وجوب الأهم، الاشتغال بالصلاة ما ينفي وجوب الإزالة. إذا اشتغلت بالصلاة تبقى الإزالة فعلية في حقك، فتصير عاصي، تستحق الثواب على الصلاة والإثم على ترك الإنقاذ. هذا إذا كان هناك أهم ومهم، يعني الترتب من طرف واحد. وأما مع التساوي يعني الترتب من الطرفين، فالمكلف مخير عقلا، لأن الاشتغال بكل واحد من المتزاحمين ينفي موضوع الآخر. إنقاذ الأول ينفي إنقاذ الثاني، وإنقاذ الثاني ينفي إنقاذ الأول. وإذا ترك المكلف الواجبين المتزاحمين معا، يعني ترك الإنقاذين، استحق عقابين، يعاقب عقابا لعدم إنقاذ الأول ولعدم إنقاذ الثاني. والله ترك الصلاة والإنقاذ عقابين، عقاب على ترك الإنقاذ لأنه مطلق، وعقاب على ترك الصلاة لأن شرطها تحقق بترك الإنقاذ، لفعلية كلا الوجوبين في هذه الحالة. عند الترك، عند ترك الإنقاذ والصلاة معا، كل منهما يكون فعلي. أما فعلية الإنقاذ فلأن وجوب الإنقاذ مطلق، وأما فعلية وجوب الصلاة فلتحقق شرطها وهو عدم الاشتغال بالإزالة. هذا تمام الكلام في الفارق الثاني. الفارق الثالث يا مولانا ومقتدانا، تقديم الأهم لا ينفي المهم. تقديم الأهم ينفي فعلية المهم ولا ينفي أصل التكليف بالمهم. يعني تقديم الإنقاذ لا ينفي الأمر بالصلاة، لا ينفي أصل التكليف بالصلاة. نعم، ينفي فعلية الاشتغال بالصلاة. وبالتالي إذا عصى، والعصى لمن عصى، إذا عصى وترك الإنقاذ أصبح وجوب الأمر بالصلاة فعليا في حقه. فإذا عصى ولم يزل وصلى، استحق الثواب للصلاة، واستحق العقاب لترك الإزالة، واستحق العقاب لترك الإنقاذ. خلاصة الثمرة الثالثة، تقديم الأهم لا ينفي وجوب المهم. نعم، ينفي فعلية المهم. فإذا عصى وترك الأهم أصبح المهم فعليا في حقه وداخلا في ذمته. قال: ومنها أن تقديم أحد الواجبين مثل الإنقاذ في حالات التزاحم بقانون الأهمية لا يعني سقوط الواجب الآخر رأسا، سقوط وجوب الصلاة رأسا. يعني رأسا يعني ماذا؟ يعني أصل الوجوب، كما عليه صاحب الكفاية. كما هي الحالة في تقديم أحد المتعارضين على الآخر في باب التعارض، إذا تعارض الأمر والنهي أيهما يقدم؟ بعضهم يقول يقدم النهي لأن النهي شمولي والأمر بدلي، يعني يثبت حكم واحد الثاني ينتفي. هنا لا يوجد انتفاء، نفي أحدهما هذا في ملاك باب التعارض، بل يبقى الآخر وجوب الصلاة واجبا وجوبا منوطا بعدم الاشتغال بالأهم، بعدم الاشتغال بالإزالة أو الإنقاذ. وهذا ما يسمى بالترتب، بالوجوب الترتبي. يعني ماذا وجوب ترتبي؟ يعني وجوب الصلاة يترتب على ترك الاشتغال بالإزالة، وجوب الصلاة يترتب على ترك الاشتغال بالإنقاذ، وجوب الإنقاذ الأول يترتب على ترك الاشتغال بإنقاذ الثاني، وجوب إنقاذ الثاني يترتب على ترك إنقاذ الأول. هذا وجوب ترتبي، يعني الوجوب ترتب على الترك، على ترك الضد. ولا يحتاج إثبات هذا الوجوب الترتبي إلى دليل خاص، بل يكفيه نفس الدليل العام. ما هو الدليل العام؟ يعني دليل الأمر بالصلاة، لكن مع تقييده بحكم العاقل. يريد أن يقول نحن لا نحتاج إلى دليل خاص لإثبات ذلك، يكفي الإطلاق اللفظي المقيد عقلا، هذا كافي. الدليل العام للصلاة، الدليل العام للإنقاذ، الدليل العام للإسالة. يقول ولا يحتاج إثبات هذا الوجوب الترتبي إلى دليل خاص، بل يكفي نفس الدليل العام، يعني دليل الأمر بالصلاة مع تقييده مع ضم القيد العقلي له، لأن مفاده الدليل كما عرفنا وجوب متعلقه وجوب الصلاة مشروطا بعدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه أهمية، عدم الاشتغال بالإزالة التي لا تقل أهمية عن الصلاة. والوجوب الترتبي هو تعبير آخر عن ذلك، يعني تعبير آخر، صياغة أخرى لهذا الكلام بعد افتراض أهمية المزاحم الآخر، أهمية الإزالة. ومن نتائج هذه الثمرة يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، عصى واستحق العصى ما أنقذ ما أزال. صلى، صلاة تجزي أو لا؟ نعم تجزي، بناء على رأي صاحب الكفاية صلاة ما تجزي لأنه لا أمر بها، بناء على رأي المحقق النعيني صلاة تجزي. قال ومن نتائج هذه الثمرة أن الصلاة إذا زاحمت إنقاذ الغريق الواجب الأهم واشتغل المكلف بالصلاة بدلا عن الإنقاذ صحت صلاته على ما تقدم، على ما تقدم من أنها مشروطة بترك الأهم، وقد ترك الأهم لأنها مأمور بها بالأمر الترتبي. الصلاة مأمور بها بالأمر الترتبي، يعني وجوب الصلاة يترتب على ترك الإنقاذ. وأما إذا أخذنا بوجهة نظر صاحب الكفاية رحمه الله القائل بأن الأمرين بالضدين لا يجتمعان ولو على وجه الترتب، لأن أدخلها تحت ملاك باب التعارض، ما يصير تكليفين تكليف واحد، فمن الصعب تصحيح الصلاة المذكورة لأن صحتها فرع ثبوت أمر بها، يعني أصل الأمر بها، ولا أمر بها ولو جاء ولو على وجه الترتب بناء على وجهة النظر المذكورة. لماذا؟ لأن وجهة النظر المذكورة لصاحب الكفاية تفسر عدم الابتلاء بالضد بمعنى عدم توجه التكليف بالضد، عدم الأمر بالضد، يعني لا أمر بالصلاة لا تكليف بالصلاة، خلافا للمحقق النائني فسر عدم الابتلاء بالضد يعني عدم الاشتغال بالضد. فإن قيل يكفي في صحتها وفاؤها بالملاك وإن لم يكن، جيد جيد، لاحظ هذا الجواب النهائي. يا أخي يا أخي، أنت تقول الصلاة التي جاء بها تقع باطلة عاطلة، لماذا؟ لأنه لا أمر بها. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، هذه الصلاة صحيحة، لماذا؟ لأنها تفي بالملاك. في مسلك أصولي يقولون يكفي قوة الملاك في تحقق الامتثال ولا داعي للأمر، ما دام الملاك قوي تقدر تمتثل، فتكفي قوة الملاك لتحقق الامتثال. خلنا نبني على رأي صاحب الكفاية ونصحح الصلاة. يلا لاحظ يا كيف نصحح الصلاة. هذا الرجال ما أنقذ، راح صلى، ما أنقذ هو تكليف الإنقاذ، راح صلى، صاحب الكفاية يقول لا أمر بالصلاة، ما دام لا أمر بالصلاة ما تجزي هذه الصلاة لأنه لا أمر بها. الجواب صحيح لا أمر بالصلاة، ولكن ملاك الصلاة قوي جدا، وقوة الملاك تكفي لتحقيق عنوان الامتثال، يصدق عليه أنه ممتثل لأنه أدرك الملاك القوي للصلاة. واضح ولا؟ السيد الشهيد يناقش يقول قوة الملاك تحتاج إلى كاشف. أنت من وين تعلم الغيب يعني أن الملاك قوي؟ قوة الملاك تستكشف من الجهل، تستكشف من الأمر، لأن هناك أمر بالصلاة تكتشف أن ملاكها قوي. أما إذا أمر ماكو، ملاك ماكو، شك ماكو، كل شيء ماكو. وبعبارة أخرى عندنا عالم ثبوت وعالم إثبات. عالم الثبوت وجود ملاك في الواقع، عالم الإثبات وجود أمر يكشف ويثبت لنا وجود ملاك في الواقع. فمع انعدام عالم الثبوت، عالم الإثبات، عالم الأمر، عالم الخطاب، ينتفي عالم الثبوت، عالم وجود ملاك ومصلحة. إذن بناء على رأي صاحب الكفاية لا يمكن تصحيح الصلاة. إن ادعيت أن قوة الملاك تكفي لتحقق الامتثال، قلنا إن الكاشف عن قوة الملاك هو الأمر ولا أمر في البين، بناء على رأي صاحب الكفاية. قال: فإن قيل يكفي في صحتها، صحة الصلاة المأتي بها بعد ترك الإنقاذ، وفاؤها بالملاك، هذه الصلاة تفي بالملاك القوي، يعني تحقق الملاك القوي، تحقق الغرض القوي، وإن لم يكن هناك أمر، حتى لو لم نلتزم بوجود أمر كما يقول صاحب الكفاية، كان الجواب أن الكاشف عن الملاك هو الأمر. الملاك هذا أمر ثبوتي، الأمر أمر إثباتي. فحيث لا أمر إثباتان لا دليل على وجود الملاك ثبوتان. إلى هنا انتهينا من مقدمات الترتب الثلاث ومن ثمرات الترتب الثلاث. سين سؤال: يشترط في كل تكليف أن لا تبتلى بضده، يعني أن لا تؤمر بضده، بناء على رأي صاحب الكفاية، بمعنى أن لا تشتغل بضده، بناء على رأي الميرزا النائني. سين سؤال: ما المراد بالضد؟ واضح ولا؟ ما المراد بالضد؟ ما هو الضد؟ يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.